إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ضمن دروس شرح الأربعين النووية فهذا هو الدرس العاشر من هذه الدروس اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وقد انتهى بنا الحديث إلى الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم في صحيحه. أولا ترجمة الراوي شداد بن أوس رضي الله عنه. هو شداد بن أوس، شداد بالتشديد، ابن أخي حسان ابن ثابت، وكان جامعا بين العلم والحكمة وهي العمل بالعلم. قال أبو الدرداء إن لكل أمة فقيها وإن فقيها هذه الأمة شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه. كان إذا دخل الفراش يتقلب عليه ولا يأتيه النوم فيقول اللهم إن النار قد أسهرتني وأذهبت عني النوم، ثم يقوم فيصلي حتى يصبح. وكان يقول إنكم لم تروا من الخير إلا أسبابه ولم تروا من الشر إلا أسبابه، الخير كله بحذافيره في الجنة والشر كله بحذافيره في النار، وإن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البار والفاجر، والآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر، ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. وهو الذي روى حديث قال صلى الله عليه وسلم إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك إلى آخره. وقد شرح هذا الحديث الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتيب فيحسن أن يرجع إليه. وأبوه أوس كان صحابيا، ثم إن شدادا سكن بيت المقدس وولد له به وتوفي فيه سنة 58 عن 75 سنة وقبره هناك. معاني الكلمات، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب أي فرض، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض، الإحسان على كل شيء أي في كل شيء تقومون به وتعملون به ينبغي على الإنسان أن يحسن فيه. فإذا قتلتم أي أردتم قتل من يجوز قتله، فأحسنوا القتلة أي هيئة القتل، وسيأتي كيفيتها بالفوائد. وإذا ذبحتم أي أردتم ذبح ما يجوز ذبحه، فأحسنوا الذبحة أي هيئة الذبح، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيفية ذلك. هذا الحديث فيه فوائد. الفائدة الأولى الأمر بالإحسان في كل شيء، فينبغي على الإنسان أن يحسن في كل شيء يقوم به من قول أو عمل، هذه من علامات الإيمان. قال الله عز وجل وأحسنوا، هذا أمر، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهذا الأمر بالإحسان يكون واجب ويكون مستحبا، يكون واجبا في الأمور الواجبة في طاعة الوالدين في صلة الأرحام، ويكون مستحبا في صدقة التطوع. إذن الإحسان مع الله عز وجل أن يقوم الإنسان بعبادة الله عز وجل كما ينبغي إخلاصا وتطبيقا وموافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. والإحسان مع الله كما في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تقوم بعبادة الله عبادة كاملة كاملة مخلصا فيها، متقيا الله عز وجل فيها، مراعيا فيها الآداب والمستحبات والواجبات على أكمل وجه. والإحسان إلى الخلق تقديم كل ما يحتاجون إليه، بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق، هذا هو الإحسان إلى الناس. فمثلا تضمن أمور كثيرة، مثلا يتصدق على المحتاج، يعطف على المساكين، يتعامل معهم باللطف واللين، يتعامل معهم بحسن الخلق، يعلمهم ما يحتاجون إليه في أمور دينهم ودنياهم، هذا من الإحسان. لا يكلفهم ما لا يطيقون. أيضا يحسن الخدم، يحسن إلى الخدم وقد أمرنا إلى ذلك. عدم غش الناس، عدم الغش، النصح لهم، حسن مصاحبتهم، أيضا أن يتحمل أذاهم. ومن الإحسان إلى الناس أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، بل هذا أعظم الإحسان، أن تنقذ الإنسان من النار، أن توجهه وتأمره بالأمور التي تفيده في الدنيا والآخرة، تنهاه عن منكر خوفا عليه من النار، هذا من الإحسان ولا شك في ذلك. ولذلك عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من عدم الإحسان إلى الناس. وأمة محمد عليه الصلاة والسلام إنما فضلت بماذا؟ خيرية هذه الأمة بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فخيرية هذه الأمة مقيد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إخراج الناس من الظلمات إلى النور، إخراج الناس من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد، إخراج الناس من الضلال، إخراج الناس من الفساد إلى النور إلى الهدى. هذه هي خيرية أمة محمد، وهذا من أعظم الإحسان. ولذلك المؤمن التقي يصبر على أذى الناس. لماذا يصبر؟ يدعو الله عز وجل لهم بالهداية، يدعوهم وهم يسبونه، ينصحهم وهم يشتمونه، ويصبر مع ذلك. لماذا؟ لأن هدفه عظيم. هدفه ماذا؟ هداية الناس، إنقاذهم، ولو ضرب ولو سجن ولو أهين، المهم أن ينقذهم. هذا من النصح، هذا من النصح من الناس. نعم. ومن الإحسان أيضا الإحسان إلى البهائم، لا يؤذي البهائم، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل أمثلة على أن الشريعة الإسلامية أمرت بالإحسان إلى الناس وحتى إلى البهائم. نعم. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مثالا للإحسان بالقتل، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أي إذا أردتم قتل من يجوز قتله فأحسنوا القتلة، يعني هيئة القتلة. إحسانها اختيار أسهل الطرق وأخفها إلاما وأسرعها إزهاقا، أي إخراجا للروح. فكيف يكون ذلك؟ يكون مثلا بقتله بالسيف، فإن عند القصاص يقتل القاتل بالسيف. لماذا؟ لأنه أسرع قتلا وأسهل قتلا وأسرع في إزهاق الروح، يقتل بضرب عنقه بالسيف من غير تنفير، فلا يجوز قتله بالنار. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. ولذلك جاء في سورة الإسراء قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ففي هذه الآية بين تبارك وتعالى أن من قتل مظلوما فقد جعل الله لوليه سلطانا، ونهاه عن الإسراف في القتل. والإسراف عند العلماء يتضمن ثلاث صور. الصورة الأولى أن يقتل اثنين أو أكثر بواحد كما كانت العرب تفعله في الجاهلية. ثانيا الصورة الثانية أن يقتل بالقتيل واحدا فقط لكنه غير القاتل، لأن قتل البريء بذنب غيره إسراف في القتل. ثالثا أو الصورة الثالثة أن يقتل نفس القاتل ويمثل به، التمثيل معروف هو تجريح الميت وتمثيله بقطع أنفه أو قطع بطنه أو قطع آذانه كما هو معلوم، أن يقتل نفس القاتل ويمثل به، فإن زيادة المثلة إسراف في القتل أيضا. فالمقصود إذن أن الإنسان أن يحسن في القتل. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا مثال آخر في أن الإنسان ينبغي أن يحسن إذا أراد أن يذبح بهيمة. والإحسان في ذبح البهيمة يتضمن أمور كثيرة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرين. الأمر الأول أن يحد شفرته، يعني يسنها، أن تكون الشفرة هي السكين. فمن الإحسان بالذبح أولا حد الشفرة، نجعلها على شكل نقاط. أولا أن يحد شفرته، لماذا؟ لأن ذلك أسهل للذبيحة، فلا يجوز ويحرم أن يذبح بآلة كالة يعني غير جيدة قديمة، لا تذبح بسرعة، هذا حرام لأن فيه إذى. هذا رقم واحد إحسان الذبح. ثانيا لا يحد الشفرة أمام الذبيحة، لا يجوز الإنسان أن يحد السكين أمام الذبيحة، هي تتألم ولذلك تهرب البهيمة، إذا رأت الذابح يحد السكين تهرب تعرف. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم. ثالثا وليرح ذبيحته، يعني يجب إراحة الذبيحة. ثالثا ألا يذبحها أمام بقية البهائم، هذا رقم ثلاثة، ألا يذبح البهيمة أمام بقية البهائم. وهذا للأسف موجود عندنا في المسالخ، يفعلون ماذا؟ يذبح البهيمة والبقية تنظر، هذا ما ينبغي ولا يجوز. رابعا كما ذكر العلماء أن يسوقها إلى موضع الذبح برفق. خامسا أن يضجعها بمكان سهل غير وعر. أيضا سادسا لا يسلخها حتى تبرد. سابعا لا يحد السكين بحضرتها، وسبق هذا، لا يحد السكين بحضرتها أو بحضرة غيرها، ولا ثامنا لا يذبح البهيمة وغيرها ينظر إليها، سيما يعني سيما أمها وابنتها، يعني لا يذبح الذبيحة وأمها وابنتها تنظر. هذا كله من الإحسان إلى ماذا؟ إلى البهائم. فينبغي علينا أن نحسن في ذبح البهيمة استجابة لماذا؟ استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وكلنا نعرف القاعدة العظيمة، الجزاء من جنس العمل، من أحسن أحسن إليه، الجزاء من جنس العمل. نعم، كما قال الله عز وجل للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، فالجزاء الإحسان للإحسان. فيا أخي إذا أحسنت في عملك، إذا أحسنت مع الناس، إذا أحسنت في ذبح البهيمة، أبشر فسوف يحسن إليك الله تبارك وتعالى. فالله أكرم وأعظم ويعطي ويثيب سبحانه وتعالى. نعم، وهذا الحديث يدل على أن الشريعة الإسلامية جاءت بالإحسان إلى ماذا؟ إلى البهائم. والإحسان إلى البهائم يشمل أربع نقاط أذكرها مع أدلتها. أولا مما يدل على الإحسان على البهائم، أولا أن الشريعة الإسلامية جعلت أمرت بالإحسان إلى البهائم، إلى البهيمة، كما في حديث الباب إن الله كتب الإحسان على كل شيء وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن الشريعة الإسلامية اهتمت بذلك. ثانيا جعلت أن من رحم بهيمة رحمه الله، كما في الحديث والشاة إن رحمتها رحمك الله. ثالثا أن من سقى بهيمة دخل الجنة وغفر الله له، والدليل واضح ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله، إن لنا في البهائم أجرا، فقال: في كل كبد رطبة أجر. متفق عليه. وفي رواية البخاري: فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. وفي رواية: بينما كلب يطيف بركية قد كان يقتله العطش، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل، فنزعت موقها فاستقت له به فسقته فغفر لها به، مع أنها بغي. والموق الخف، ويطيف يدور، ومعنى ركية أي البئر. الله أكبر، أجر عظيم، غفر الله لها وأدخل الله ذلك الرجل الجنة لأنه سقى هذا الكلب، مع أنه كلب سقاه من العطش. رابعا، أن الشريعة الإسلامية جعلت من عذب البهيمة من أو تعذيب البهيم من أسباب دخول النار، والحديث معروف، حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة، أو دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، ولا هي تركتها، ولا هي أطعمتها، إذ هي حبستها. والحديث في الصحيحين. فهذه أربع نقاط ذكرتها على وجه السرعة تبين اهتمام الشريعة الإسلامية بالإحسان إلى كل شيء، ومن ذلك البهائم. ومن الإحسان أن يحسن الإنسان لمن أساء إليه، وهذه من أعظم الإحسان، أن يحسن الإنسان إلى من أساء إليه. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعقبة، قال له: صل من قطعك واعف عمن ظلمك، وهو حديث صحيح. وهذا يعني أمر عظيم لا يستطيعه إلا العظماء الذين يريدون ما عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان إذا أراد ما عند الله فإنه مهما أسيء إليه فإنه يقابل ذلك بماذا؟ بطاعة الله عز وجل، فيحسن إلى ذلك الرجل. قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، هذا في فضل الإحسان، والإحسان فضائله كثيرة. يكفي من أعظم فضائله أن من أحسن إلى الناس أحسن الله إليه، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ولذلك جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداي الناس، وكان يقول لفتاه: إذا لقيت أحدا فاعف عنه لعل الله أن يعفو عنا، فلقي الله فعفى الله عنه. ثانيا، لهم في الدنيا حسنة، الجزاء من جنس العمل، قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. ثالثا، رحمة الله، كما قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين، كما أنهم أحسنوا إلى الناس فالله يرحمهم ويحسن إليهم. رابعا، لهم الجنة، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما المراد بالحسنى؟ الجنة. ما المراد بالزيادة؟ النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. خامسا، تبشير المحسنين، كما قال تعالى: وبشر المحسنين. ومن أعظم فضائل الإحسان أن الله معهم، كما قال تعالى: وإن الله لمع المحسنين. لمع، هذه معية، فما المراد؟ المعية العامة والخاصة؟ الخاصة، لأن معية الله تنقسم إلى قسمين. معية الله تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة. العامة هي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر، وبر وفاجر. دليلها قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. وأما الخاصة فهي التي مقتضاها النصر والتأييد والتوفيق كما قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن المعية العامة تستلزم الإحاطة بالخلق علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا، وهي من معاني الربوبية، وهذه عامة. أما الخاصة تستلزم النصر والتأييد. ومن فضائل الإحسان أن الله معهم وإن الله لمع المحسنين ويحبهم وأحسن إن الله يحب المحسنين ولا يضيع أجرهم، كما قال تعالى إن الله لا يضيع أجر المحسنين بل إن الإحسان سبب في دخول الجنة. قال الله تعالى في المتقين آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. حتى الكافر إذا رأى العذاب تمنى أنه لو أحسن في الدنيا، كما قال تعالى أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. نعم، وهذا الحديث حديث عظيم، قاعدة عظيمة من قواعد الدين، في أن الإنسان ينبغي أن يحسن في كل أعماله إذا أراد أن يحسن الله عز وجل إليه. ثم ننتقل للحديث الذي يليه، وهو الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن. أولا أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الذهبي أحد السابقين الأولين من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه رأسا في الزهد والصدق والعلم والعمل، قوالا بالحق لا تأخذه في الله لومة لائم. وقال أبو نعيم كان للرسول صلى الله عليه وسلم ملازما وجليسا وعلى الاقتباس منه حريصا وللقيام على ما استفاد منه أنيسا، سأله عن الأصول والفروع وسأله عن الإيمان والإحسان وسأله عن رؤية ربه وسأله عن أحب الكلام إلى الله وسأله عن ليلة القدر وسأله عن كل شيء. خدم الرسول وتعلم الأصول ونبذ الفضول، تخلى عن الدنيا وتشمر للعقبة وعانق البلوى إلى أن لحق بالمولى، انتهى كلامه. إذن كان رضي الله عنه أزهد الناس، حتى كان يرى أن ما زاد عن حاجة اليوم والليلة لا يجوز ادخاره، وهذا منهج له، وكان من أوعية العلم، شهد له المصطفى صلى الله عليه وسلم بأنه أصدق الناس لهجة أي كلاما. روي أنه قال للناس أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا بلى. قال فسفر القيامة أبعد مما تريدون فخذوا ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا؟ قال حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في قال رضي الله عنه أرأيتم لو أن أحدكم أراد سفرا أليس يتخذ من الزاد ما يصلحه ويبلغه؟ قالوا بلى. قال فسفر القيامة أبعد مما تريدون فخذوا ما يصلحكم. قالوا وما يصلحنا؟ قال حجوا حجة لعظائم الأمور، وصوموا يوما شديدا حره لطول يوم النشور، وصلوا ركعتين في سواد الليل لوحشة القبور. نزل رضي الله عنه بالربلة ومات بها، كان موت سنة 31. وأما معاذ بن جبل فهو صحابي جليل أسلم وعمره 18 سنة، وكان من أكابر الصحابة وصلحائهم، وكانت له فضائل كثيرة. من أشهر فضائله أولا قوله صلى الله عليه وسلم أعلم أمتي بالحلال والمحرام معاذ. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه ببعض العلم في حديث معاذ تدري ما حق الله العباد وما حق العباد على الله، في آخر الحديث قال لا تخبر الناس لا تخبرهم فيتكلوا، فخصه ببعض العلم، وهذا يدل على أنه من العلماء الربانيين. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة مكتوبة أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى اليمن معلما وفقيها وقاضيا، شهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم والأحكام والقرآن رضي الله عنه وأرضاه. مات سنة 18 بالشام في طاعون عمواس، واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم. قوله صلى الله عليه وسلم اتق الله، أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه حيثما كنت، أي في أي مكان وفي أي زمان. وقول خالق الناس أي عامل الناس بخلق حسن، الخلق الحسن هو فعل الفضائل وترك القبائح. هذا الحديث فيه فوائد، في الواقع هذا الحديث فيه ثلاث وصايا. الوصية الأولى وصية من النبي عليه الصلاة والسلام للإنسان في مع ربه في أن يتقي الله عز وجل، والثانية إذا عمل سيئة، والثالثة في تعامله مع الناس، فهي وصايا قيمة من طبقها يعني نجا وأفلح وأصبح من الصالحين المباركين. فأولا من الفوائد وجوب تقوى الله عز وجل، وتقوى الله واجبة، ولقد تواترت وكثرت الفضائل والأوامر في تقوى الله عز وجل. والتقوى كما قلت قبل قليل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وهذا أحسن تعريف للتقوى، هذا أحسن تعريف. فإلا قيل، قال بعضهم لما سئل عن التقوى علي قال هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وقال بعضهم تقوى الله ألا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. وتقوى الله عز وجل واجبة في السر والعلن. في العلانية أحيانا الإنسان يظهر التقوى أمام الناس، هذا غالبا. العبرة ومن علامات التقوى أن يتقي الله سرا وعلانية. ولذلك روي عن بعض السلف أنه قال أنا لا أعتبر أعمالي أمام الناس، كأنه يقول إن الإنسان أمام الناس دائما يظهر ماذا؟ يظهر التقوى والصلاح. إنما العبرة إذا كان الإنسان لوحده، إذا كان الإنسان في غرفته، إذا كان الإنسان في مجال خلوته، هل يا ترى يتقي الله؟ هل يبكي من خشية الله؟ هل يتذكر الله عز وجل؟ هل يسبح؟ هل يهلل؟ هل يخاف؟ أم فقط أمام الناس؟ فانتبه أخي المسلم، انتبه لقلبك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. بل هذا من المنجيات كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات، وذكر منها خشية الله في السر والعلن. قال الشافعي أعز ثلاثة أو أعز ثلاثة أشياء الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. يقول أحمد رحمه الله إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. فتقوى الله عز وجل في السر والعلانية. في السر يعني لها تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. والتقوى لها فضائل كثيرة نمر عليها سريعا، وردت في القرآن والسنة، وما كثرت فضائلها إلا لعظم منزلتها. أولا أنها سبب لتيسير الأمور كما قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أين الذين يبحثون عن الوظائف؟ أين الذين يبحثون عن تجارات؟ أين الذين يبحثون عن تيسير أمورهم؟ يذهبون إلى الرشوة ويذهبون إلى الواسطات ولا يذهبون إلى تقوى الله عز وجل. لو أيقنا أن تقوى الله سبب لتيسير الأمور والله يسرت أمورنا. لكن للأسف الناس يعني يعتمدون على غير الله. ثانيا أنها سبب لإكرام الله كما قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرم بالمال، وليس الكرم بالحسب، وليس الكرم بالنسب، إن الشريعة الإسلامية عندها أو قاعدة من قواعد الدين، وهي أن العبرة بالإيمان لا بالحسب والنسب. فأبو طالب، وأدلة كثيرة نذكر بعض الأدلة على أن العبرة، وإن كان سيأتي أن العبرة بالعمل والإيمان لا بالأحساب والمال. قول النبي عليه الصلاة والسلام: من بطى به عمله لم يسع به نسبه، رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أبو طالب عم النبي ومع ذلك في نار جهنم لأنه لم يؤمن. أبو لهب عم النبي في نار جهنم بل أنزلت فيه صورة كاملة فيه وفي عقابه لأنه لم يؤمن. نعم. ثالثا: إن أكرمكم عند الله يتقاكم. سادسا: قال صلى الله عليه وسلم: لا فضل على عربي على أعجمي إلا بالتقوى. والأدلة كثيرة. ثالثا: العاقبة لأهل التقوى. قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. فمن اتقى الله عز وجل نصره ووفقه وسدده، فينتبه من يشتغلون بالدعوة أو بالجهاد إلى الله عز وجل، يعلم ويستيقن أن تقوى الله عز وجل سبب للعز والنصر. رابعا: أنها سبب في دخول الجنة كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين. سادسا أو خامسا: سبب لتكفير السيئات. قال الله تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وسبب لحصول البشرى كما قال تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. سبب للفوز والهداية. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبب للنجاة يوم القيامة كما قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. سبب لتفتيح البركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكنهم كذبوا. الله عز وجل أهلك كثيرا من القرى، وكم من قرية أهلكناها، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة بسبب ذنوبها. والله عز وجل كما ترون الآن زلازل وبراكين وإعصارات ومصائب، وسيأتي الأمة سواء العربية أو الإسلامية وغيرها إذا لم تتق الله عز وجل، إذا نشرت الرذائل، إذا نشر الشرك ومعاونة الكفار وانتشرت الفساد بأنواعه، فإن سنة الله هو ماذا؟ هو العقاب. وكم أهلكنا من قرية، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة. فأهلكناهم بذنوبهم، فكلا أهلكنا، فكلا أخذنا بذنبه. سنة الله. سبب لمحبة الله. قال الله عز وجل: إن الله يحب المتقين. وسبب للخروج من المأزق. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الوصية الثانية: أن يتبع السيئة الحسنة تمحها. فالإنسان إذا فعل سيئة ولا يسلم أحد من السيئة أو من الخطأ. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما من أحد ما يقع بالخطأ، وأبونا آدم وقع في الخطأ وأكل من الشجرة وتاب، وتاب الله عليه وكرمه رفع الله قدره. فالإنسان ربما إذا فعل ذنبا وتاب توبة صادقة يكون أفضل مما قبل، كما يقولون داود كان بعد التوبة أفضل. فالإنسان إذا فعل سيئة ولا يسلم من ذلك أحد كما قلت، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون. فإن الإنسان يتبعها الحسنة: الاستغفار، التوبة، الصلاة، يجدد توبته، يصلي ركعتين توبة إلى الله، يستغفر، فإن تذهب ماذا؟ بالسيئة. وإذا جاء في وصايا النبي لأبي ذر: إذا عملت سيئة فأتبعها بحسنة. فالإنسان يكثر من الحسنات، فإذا فعل سيئة يتوب توبة صادقة ويستغفر ويصلي، فإن الله يغفر له. وخالق الناس بخلق حسن. نعم، هذه الوصية الثالثة: الحث على مخالقة الناس بخلق حسن. قال ابن رجب: هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرد بالذكر للحاجة إلى بيانه. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، إلى أن قال: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، ولا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. الله أكبر، انتهى كلامه الله أكبر. فينبغي على الإنسان يتقي الله عز وجل، هذا بينه وبين ربه، وأن يخالق الناس بخلق حسن. ما هو الخلق الحسن؟ فعل الفضائل، الكرم، الجود، الابتسامة، المساعدة، اللين، اللطف إلى غيرها، الإحسان، هذا كل خلق حسن. ويكفي في حسن الخلق أنه وردت فضائل كثيرة في فضله، فمن ذلك أنه من أسباب دخول الجنة. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ تقوى الله وحسن الخلق. ثانيا أنه أثقل شيء في الميزان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. وللفائدة، هذا الحديث فيه فوائد: الفائدة الأولى فضل حسن الخلق، الفائدة الثانية إثبات الميزان وهو ميزان حق كما هو مذهب أهل السنة والجماعة وأدلة كثيرة في القرآن والسنة، ثالثا إثبات يوم القيامة، رابعا أن الأعمال تتفاضل في الميزان يعني بعضها أفضل من بعض، خامسا أن الذي يوزن هو العمل. وهذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، ما الذي يوزن؟ اختلفوا على ثلاثة أقوال، وقد ذكرناها في شرح لمعة الاعتقاد لكن نذكرها الآن على وجه السرعة. اختلف العلماء ما الذي يوزن يوم القيامة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن الذي يوزن هو العمل، أن الذي يوزن هو العمل، الأدلة: أولا الحديث الذي معنا، ثانيا قوله عز وجل: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أيضا حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وقيل الذي يوزن صحائف الأعمال لحديث البطاقة المشهورة، وهو حديث طويل يعني لعل الجميع يعرفه، وهو أن الإنسان حينما يؤتى يوم القيامة بسجلات كلها سيئات يقال له: عندنا لك سجل فيه لا إله إلا الله، فترجح سجل لا إله إلا الله يرجح على السجلات. فهذا استدل به من قال أن الذي يوزن صحائف الأعمال. وقيل الذي يوزن هو العامل نفسه لحديث أبي هريرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. فالراجح القول الأول، وقد يوزن، قد توزن الصحائف وقد يوزن نفس العامل، لكن الذي يوزن أصلا هو العمل. هذه فوائد من هذا الحديث على وجه السرعة. ومن فضائل حسن الخلق أن حسن الخلق من كمال الإيمان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وأيضا حصر النبي عليه الصلاة والسلام دعوته في حسن الخلق، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بل جاء من فضل حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل بيت في أعلى الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وهو صاحب الخلق الحسن هو أقرب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. قال الحسن: حسن الخلق الكرم والاحتمال، يعني احتمال الأذى. وقال ابن المبارك: بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. وهذه أمثلة، ولا حسن الخلق كما قلت فعل الفضائل. ينبغي على الإنسان يحرص كل الحرص على هذه العبادة السهلة اليسيرة: حسن الخلق، ابتسامة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، الكرم، المساعدة. فهذه الفضائل العظيمة، وينبغي على المسلم أن يحرص على هذه الوصايا الثلاث، فإن من جمعها فقد حسن إيمانه، فإن الوصية الأولى بينه وبين ربه، والوصية الثانية بينه وبين عمله من سيء أو حسن، والثالثة معه مع الناس. وإذا طبق هذا الإنسان وكملها فقد اكتملت أموره وأصبح من الكمل من الأتقياء الأنقياء. نكتفي بهذا، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم يحب ويرضى، وأنكم يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.